إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ هذا السؤال مما له تعلق بما مضى من سؤال أمس، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة، ذكر أن الواجب على الأمة إزاء القرآن هو التمسك به والقيام بحقه. ثم أثرت المؤلف رحمه الله تعالى المؤثر. الآن أعاد المؤلف رحمه الله تعالى السؤال على ما هي التمسك. نعم، نحن ملزمون بضرورة التمسك بالقرآن والقيام بحقه، لكن ما معنى التمسك بالقرآن؟ هل معنى أنك تأخذ القرآن بيدك تقول أنا مستمسك وأنا متمسك؟ لا، ليس هذا المعنى. فالمؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا السؤال سيبين لنا حقيقة التمسك بالقرآن والذي دل عليه القرآن والسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب، وبقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فربنا في كتابه ونبينا في سنته قد جاءت الأوامر بضرورة التمسك. فلهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال رحمه الله تعالى: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا خلاصة الجواب إخواني في الله في حق متى يكون الواحد منا متمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن القيام بحقوقه إنما يكمن بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهو ما أراد الحصر، لكن أراد الأمور الكبرى التي ينبغي أن نولي لها الأهمية حتى نكون بصدق متمسكين بكتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: حفظه. هذا مما يكون من التمسك بالقرآن، حفظ القرآن. ونعني بالحفظ أن يكون هذا القرآن في صدورنا، يحفظ عن ظهر قلب. وحفظ القرآن حكمه عند العلماء أنه فرض كفائي، فرض كفائي. إذا قام به بعض الناس وبعض المسلمين سقط عن الباقي، ولله الحمد والمنة. فإن هذه الأجيال وما كان قبل، ونسأل الله أن يدوم هذه النعمة على الأمة بتوالي الحفاظ، ولله الحمد والمنة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا حكم الحفظ، أن حفظ القرآن فرض كفائي. وأما بالنسبة باعتبار الأفراد فلا أقل من حفظ ما تصح به الصلاة. هذا واجب، أن يحفظ كل واحد منا ما تصح به الصلاة. وأقل ما تصح به الصلاة من القرآن الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي واجبة أن تحفظ، واجبة أن تحفظ. وحفظ القرآن إخواني في الله فضله عظيم، حتى أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن ذاك الحديث الذي فيه يؤتى بحامل القرآن فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء: إنما هذا يكون في حق الحافظ لكتاب الله وليس القارئ. الحافظ يوم القيامة يخرج ما في صدره من آياته المحفوظة، وعلى إزاء كل آية يقرأ بها فإن الله يرفع به درجة. فذهب شراح العلماء لهذا الحديث أن هذا إنما كان لحفاظ القرآن. قال: حفظه وتلاوته، وأيضا تلاوة القرآن هذا من التمسك بكتاب الله، أن يتلى بمعنى أن يقرأ ولا يهجر، أن يقرأ ولا يهجر. وقراءة القرآن إخواني في الله من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، وقد مر معنا الأجر العظيم الذي يعطاه لكل قارئ للقرآن، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات. فما ظنك يا عبد الله بالذي يكون قراءته للقرآن دائما وأبدا؟ وقد جاء كذلك في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. يأتي القرآن وأنت يا عبد الله بأمس الحاجة لمن يشفع لك في تلكم الكربات وتلكم الأهوال، أن يفرج عنك ما أنت فيه من كربة ومعضلة، فإذ بالقرآن ينبري لك فيدافع عنك. هذا لمن؟ لمن كان من أهله، من أهل القرآن. فإن القرآن كما قال نبي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. وأيضا كذلك بشر نبينا أن من دخل في باب قراءة القرآن لن يعدم من خير. فأنت بين أمرين: إما أن تكون ماهر في قراءة القرآن أعطاك الله الجزالة بقراءة القرآن كما ينبغي، فأنت حينها مع الكرام البررة، مع السفرة، مع كرام كاتبين، مع ملائكة الرحمن منزل عليا، إذا كنت من أهل القرآن ممن يقوم بحروفه ويقرأه حق قراءته. وإذا كنت، وهذا الشق الثاني، إن لم تكن ماهرا وإنما كنت متبعثرا، تقرأ القرآن بجهد، تقرأ القرآن على مشقة، تقرأ القرآن وأنت تتتعتع فيه، فلك أجران. انظر يا عبد الله إلى فضل الله في حق من دخل في باب القراءة لن يعدم من خير. قال رحمه الله تعالى: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار. والقيام به آناء الليل والنهار جاء ذكره في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. فالمؤلف أراد هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. وهنا اختلف شراح الحديث ما معنى يقوم به، على عدة أقوال، ومن أقوال يقوم به أي يقوم بتلاوته، يعني يعود إلى معنى التلاوة. واستدل بحديث أبي هريرة قال: فهو يقرأ به آناء الليل والنهار. جاء لفظ أبي هريرة قال: ويقرأ به، ففسر يقوم به بمعنى يقرأ به، أي أن هذا الرجل يتلو القرآن ليس فقط في أوقات معدودة، بل وإنما وقته قد شغله الشاغل في قراءة القرآن، في الليل قارئ القرآن وفي النهار قارئ للقرآن. قال: حفظه وتلاوته والقيام به على معنى القراءة آناء الليل والنهار وتدبر آياته، كذلك هذا مما ينبغي أن يكون في كتاب الله. ليس القصد يا عبد الله القراءة أن تقرأه بطرف اللسان، القرآن عبارة عن كلمات وألفاظ، وهذه الكلمات والألفاظ من ورائها معاني، فأنت ملزم يا عبد الله كما أنك تؤدي الحروف قراءة، عليك أن تتدبر المعاني تفكرا. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فربنا سبحانه وتعالى أمر بالتدبر. وكم من أناس إخواني في الله لربما يقرؤون القرآن هذا كهذ الشعر، لا يتأمل معانيه ولا يتفكر كذلك لمسائله، بل ربما يقرأ من القرآن ما هو حجة عليه. كم من قارئ، لربما جاء في بعض الآثار، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، بمعنى أنه يمر على آيات حجة عليه، يتعامل بالربا ويقرأ الآيات التي فيها تحريم الربا، يمر على الآيات الآمرة بالصلاة وهو متهاون في أمر الصلاة، فالقرآن حج عليه. فحينها فهذا دل على قلة التأمل والتبصر والتفكر في كتاب الله. فلو أن الناس أقبلوا على قراءة القرآن مع تدبره لينكفوا عن كثير مما حرمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإحلال حلاله وتحريم حرامه والإنقياد لأوامره والإنزجار بزواجره. هذا كذلك من التمسك بالقرآن، أنك تقوم بالعمل به، العمل بالقرآن. ويكون العمل بالقرآن يا عبد الله أنك تأتي إلى كل ما أمر الله جل وعلا به تأتمر به، تتمثل أوامر الله سواء كان من طاعات، من عبادات، حتى من أخلاق. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ قال الشراح: أن ما من أدب وما من خلق وجد في كتاب الله إلا وتحل به نبينا عليه الصلاة والسلام في نفسه، حتى أصبح كأنه قرآن يمشي بين الناس لشدة تحريه لآداب القرآن، فأصبح كأنه قرآن يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام. هذا من العمل بالقرآن، التحلي بما فيه من طاعات ومن عبادات ومن أخلاق ومن آداب. وهكذا يا عبد الله الانزجار بزواجره، ما نهى عنه، ما حرمه ربنا في كتابه ينبغي يا عبد الله أن تنزجر عنه. وقد مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. اتباع ما في من أوامر وإلزامات وواجبات، واتقوا تتقي يا عبد الله ما حرمه ربنا من الزواجر. هكذا يكون العمل بالقرآن، باتباع أوامره والكف والاتقاء عن زواجره. قال رحمه الله تعالى: والاعتبار بأمثاله، أي يعني والاعتبار بأمثال القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثلة الكثيرة في كتابه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثله كمثل الكلب، ومثل ربنا جل وعلا ببيت العنكبوت، ومثل ربنا بأمثلة كثيرة، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخر الآية. هذه الأمثال إخواني في الله ذكرها ربنا جل وعلا للاعتبار بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أمثال القرآن من أعظم علوم القرآن، الأمثال المضروبة في القرآن تعتبر من أعظم العلوم، وقد اهتم العلماء بها. ابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة باسم أمثال القرآن، تتبع فيها كل مثل مضروب في القرآن واستخلص منه العبار والفوائد. وهذه رسالة مطبوعة، وهي في الأصل هذه رسالة مأخوذة منتزعة من كتاب إعلام الموقعين، قال رحمه الله تعالى: وكما وقد ذكر ربنا عز وجل العبرة من ضرب الأمثال، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال رحمه الله تعالى: والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه. أيضا قصص القرآن، كتاب الله جل وعلا ملئ بالقصص التي ذكرها ربنا في كتابه، حكاية عن أمم ماضية، ذكر ما كان بين الأنبياء مع أقوامهم، كذلك ذكر وقائع قد حصلت. فهذه القصص إخواني في الله من الموجودة في القرآن، ليس القصد منها التسلية أو القصد منها النظر وإمضاء الأوقات، لا يا عبد الله، وإنما قصص القرآن يذكره لنا ربنا عز وجل. لماذا؟ كما قال مؤلف رحمه الله تعالى: الاتعاظ، أن نتعظ، أن نعتبر بهذه القصص بما فيها من عبرة، إما من أناس عملوا الأعمال الصالحة فنجاهم الله في الدنيا والآخرة لنا فيهم عبرة نعتبر بأمثالهم، أو بقصص أناس كانوا هلكا سقطوا في هوة الشهوات والشركيات والضلالات فماذا؟ فأفسد الله عليهم حياتهم ثم كان مأواهم إلى النار. هؤلاء نعتبر بأحوالهم، نعتبر بأحوالهم، ولو أن الناس أقبلوا على قصص القرآن لوجدوا فيها غنية وكفاية. ومن شغلنا بهذه القصص، القصص الموجودة في هذه الأزمان المليئة بالكذب والمجون والخلاعة من القصص المسلسلات، المسلسلات والتمثيليات والأفلام المبنية على الكذب وعلى الفسق والعهر، لكن قصص القرآن إخواني في الله فيها النقاء والصفاء، وفيها كذلك الحث على مكارم الأخلاق، وفيها العظة والعبرة لمن أراد أن يتعظ ولمن أراد أن يعتبر، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصص القرآن فيها عبرة لنا جميعا. قال رحمه الله تعالى: والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه. القرآن فيه آيات محكمات وأخرى آيات متشابهات، كما ذكر ربنا عز وجل في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما المقصود بأن هناك من القرآن ما هو محكم وهناك من القرآن ما هو متشابه؟ المحكم المتشابه إخواني في الله يدور حول اتضاح الدلالة، فالذي يتضح دلالته فهذا من المحكم، والذي لا يتضح دلالته فهذا من المتشابه. وسمي متشابه لأن أمر هذه الآية اشتبه عليك، لبس عليك، فما استطعت أن تعرف ما المقصود من هذه الآية. فهذا هو المحكم وهذا هو المتشابه. فمن القرآن ما هو محكم هو الأصل، وعندي من القرآن ما هو متشابه. ونعلم إخواني في الله مسألة مهمة، وهو أن التشابه في القرآن تشابه نسبي، أي إنما يكون بالنسبة إلى شخص دون شخص. فلربما أنت تقرأ آية من كتاب الله تسأل عن هذه الآية ما معناها، قل الله أعلم، هي عندك من المتشابه ما عندك بها علم. لكن لو أرجعت إلى غيرك، إلى من هو أعلم منك: يا عبد الله ما هذه الآية؟ لربما أجاب. إذن ما عندي، انتبه لهذا، ما عندي في القرآن آية يقول الناس عنها بأنها متشابه أبدا، ما عندي آية يقول الناس عنها أنها متشابه. فإنها التشابه نسبي، أي ربما يكون عندك متشابه لأنك ما اتضحت عندك الدلالة، لكن عند غيرك واضح الدلالة فعنده محكم. مثال عدة أصحاب الكهف: خمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامنهم كلبهم، قارب وما يعلم عدتهم إلا قليل، ما أحد يعرف، لكن من قارب إلا القليل. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي يعلمه، أنا من القليل الذي يعلمه. فهو قد يكون متشابه عندك لكن عند غيرك محكم. فالقرآن عندك محكم وهناك متشابه، والإحكام والتشابه يرجع إلى الدلالة، ما اتضحت دلالته هذا محكم، ما الذي عليك تعمل به، تعمل بهذا المحكم لأنه واضح الدلالة تعمل بما فيه. والذي اشتبه عليك دلالته ما علمت ما المقصود، ما الذي تفعل، تقف عنده. لماذا؟ كيف تعمل بأمر قد تشابه عندك؟ تقف عنده إلى أن يتبين لك أمره، بخلاف أهل الزيغ والضلال ما الذي فعلوا؟ أتوا بالمتشابه وخاضوا فيه حتى أوقعهم ذلك في الفتن وأوقعهم ذلك في الضلالات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعمل بمحكمه، لأن واضح الدلالة، والتسليم لمتشابهه، تسلم لو تقف عنده وتكل الأمر هو من عند الله، الله أعلم به. قال رحمه الله تعالى: والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وأيضا من أوجه التمسك بالقرآن يا عبد الله أن تكون مدافعا منافحا عن القرآن وعن كل من سولت له نفسه بأن يطعن في القرآن. وأعداء الله كثر لا كثرهم الله قديما وحديثا، كل أراد أن يغير مجرى القرآن، إما أن يغير في ألفاظه فنسمع بين الفترة والأخرى عن بعض الدول وبعض المنظمات التي ربما تطبع المصاحف لكن تفعل فيه التحريف والتغيير والتبديل، ويفضحهم الله. وأيضا كذلك ممن يريد أن يغير مجرى القرآن، من يريد أن يغير في معاني الآيات من المفوضة والمؤولة والمحرفة، فهؤلاء كذلك ينبغي لمن كان عنده علم أن يصد هؤلاء، لأن هذا من حق القرآن عليك، أنك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وجاء أثر أو حديث في هذا المقام يحسنه جماعة من أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، وفي رواية: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا ممن رفع الله قدرهم فجعلهم حماة لدين الله، يحمون الكتاب ويحمون السنة. ممن؟ من تحريف الغالين، من الغلاة، من المتشددين، وهكذا من فعل المبطلين الذين يغيرون في كتاب الله وسنة رسوله، فهؤلاء يدافعون ويذبون عنه. قال رحمه الله تعالى: والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. والأثر الذي سمعتموه يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة له بكل معانيها. والنصيحة للقرآن لما جاء في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله. فالدين النصيحة للقرآن، ونصيحتنا للقرآن هو القيام به، هذا هو نصحنا للقرآن أن نقوم به. ولله در بن دقيق العيد رحمه الله تعالى عندما شرح ما معنى النصيحة لكتاب الله، قال رحمه الله تعالى: وكأن المؤلف الحكمي رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من عبارة ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قال: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان أنه كلامه، كلام الله وتنزيله، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينه والخشوع عنده، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواضعه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والدعاء إليه. هكذا قال رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ الحكمي: قال: والدعوة إلى ذلك على بصيرة، أي كل ما سمعتموه من القيام بحق القرآن حفظا وقراءة وعملا بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والقيام والاتعاظ بمواعظه، والاعتبار بقصصه، وكل ما ذكر، هذا ينبغي جميعا أن ندعو الناس إليه. هذا من حق التمسك بالقرآن، كل ذلك يدعو، ليس بالشرط يا عبد أن تدعو إلى ذلك في منبر أو على كرسي، وإنما يا عبد الله أنت مع أهلك، مثل تحفظهم القرآن، تقرأهم القرآن، تفسر لهم القرآن، وغير ذلك، تعلمهم شيء من أحكام القرآن في مع أهلك، مع أولادك، مع زوجك، مع جيرانك، مع أرحامك، فكل ذلك من الدعوة إلى ماذا؟ إلى القيام بحق القرآن. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.